بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
نشر بإذن الله في تفسير سورة آل عمران، وهي سورة مدنية وآياتها 200. سميت بذلك لأن اصطفاء آل عمران وهم عيسى ويحيى ومريم وأمها نزل فيه منها ما لم ينزل في غيره. سورة آل عمران مدنية 100 آية، 200 آية سميت بذلك لأن اصطفاء آل عمران وهم يحيى عيسى ويحيى ومريم وأمها نزل فيه منها ما لم ينزل في غيره، إذ هو 84 آية، 84 آية في اصطفاء وشرف آل عمران. فقد جعل هذا الاصطفاء دليلا على اصطفاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله متبوعا لكل محب لله ومحبوب لله. وتسمى الزهراء لأنها كشفت عمن ثبت على أهل الكتابين من شأن عيسى عليه السلام، الزهراء منها تضيء يعني وتكشف. وتسمى الأمان لأن من تمسك بما فيها أمن من الغلط في شأنه، أي في شأن المسيح عليه السلام. وتسمى الكم لتضمنها الأسرار العيسوية، وتسمى المجادلة لنزول نجف 80 آية منها في مجادلة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصارى نجران. وتسمى سورة الاستغفار لما فيها من قوله والمستغفرين بالأسحار. وتسمى طيبة لجمعها من أصناف الطيبين في قوله الصابرين والصادقين والخالصين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. والمراد بعمران هو والد مريم عليه السلام أم عيسى عليه السلام، كما يأتي التنويه به في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قوله تعالى ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك، هذا من المتشابه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سبق تفسيره في سورة البقرة في آية الكرسي. نزل عليك يعني يا محمد الكتاب أي القرآن بالحق، أي متلبسا بالحق أي بالصدق في أحباره، مصدقا لما بين يديه يعني مصدقا لما قبله من الكتب، وأنزل التوراة والإنجيل. والتوراة بالعبرانية معناها الشريعة، والإنجيل معناه البشارة، البشارة. وأصل الإنجيل بشارة لأن أحد مقاصد بعثة عيسى عليه السلام الأساسية هي ما عبر عنه في قوله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحد. ولذلك في نصوص التوراة حتى بعد تحريفها ما زالت تبقى فيها كثير من النصوص تدل على أنها كان هدفا ومقصدا أساسيا من بعثة عيسى عليه السلام أن يكون مبشرا بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حتى العبارة المشهورة، هناك رجل من كبار أحبار الكلدانيين وهو داود الأشوري، له عدة كتب، رجل من الأحبار المشهورين جدا، أسلم ويعني أنار الله قلبه بالإسلام، فكتب كتبا قيمة في الغاية في الحقيقة، من أرقى الكتب في هذا الموضوع، وأفرد بعض الفصول لهذا المسألة. فكان ناقص أن كلمة الإنجيل تعني البشارة، وقال أن العبارة المشهورة عند النصارى عبارة محرفة، وهي قولهم المجد لله في الأعالي وفي الناس المسرة وعلى الأرض السلام. قال أن حقيقة هذه الكلمة وأتى بالنقول التي تدل على هذا، المجد لله في الأعالي وفي الناس أحمد وعلى الأرض إسلام، فهذا أصل هذه الكلمة. فإذا حتى كلمة الإنجيل تعني باللغة العبرية أو الأصلية البشارة. ما هي البشارة؟ هي التبشير ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، يعني من قبل تنزيل القرآن، هدى للناس هذا حال بمعنى هذين من الضلالة للناس يعني من تبعهما. وعبر فيهما بأنزل أنزل التوراة والإنجيل في القرآن قال نزل نزل عليك الكتاب بالحق. نزل لماذا؟ لأن القرآن يعني لم ينزل دفعة واحدة. طبعا كلمة نزل تقتضي التكرير تكرار نزول القرآن لأن القرآن نزل كثيرا حسب المناسبات والمواقع. واضح فلذلك قال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل لأن كل منهما أنزل دفعة واحدة. وأنزل الفرقان بمعنى الكتب الفارقة بين الحق والباطل. وذكره بعد ذكر الثلاثة ليعم كل ما عداه يعني يعم أيضا صحف إبراهيم عليه السلام وكل وحي أنزله الله على نبيه. ثم قال تعالى إن الذين كفروا بآيات الله سواء ذلك القرآن وغيره لهم عذاب شديد والله عزيز أي غالب على أمره فلا يمنعه شيء من إنجاز وعده ووعيده. ذو انتقام يعني ذو عقوبة شديدة ممن عصاه لا يقدر على مثلها أحد وليس من أسماء الله الحسنى المنتقم لكن كما تلاحظون هنا والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض يعني شيء كائن في الأرض ولا في السماء لعلمه تبارك وتعالى بما يقع في العالم من كلي وجزئي. وخصهما بالذكر لأن الحس لا يتجاوزهما الأرض والسماوات. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء من ذكورة وأنوثة وبواب وسواد وغير ذلك. لا إله إلا هو العزيز أي في ملكه الحكيم في صنعه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أي واضحات الدلالة الآيات المحكمات واضحات في دلالتها. هن أم الكتاب يعني أصل الكتاب المعتمد عليه في الأحكام وأخر متشابهات يعني لا تفهم معانيها لها معاني لكن لا تفهم معانيها كأوائل السور. يقول وجعله كله محكما كما جاء في قوله تعالى كتاب احكمت ايات يعني في بعض في موضع من القران وصف ان كل القران محكم. فما معنى انه محكم؟ كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير بمعنى انه ليس فيه عيب لا في الفاظه ولا في معانيه. في موضع اخر وصف انه متشابه في قوله تبارك وتعالى الله نزل احكم الحديث كتابا متشابها. ما معنى هذا؟ معناه أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق. قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة أي طلب الفتنة لجهالهم لوقوعهم في الشبهات والنفس وابتغاء تأويله تأويله يعني تفسيره أو حقيقته فيفسر له تفسيرا باطلا لا أصل له وما يعلم تأويله إلا الله. إما أن يكون تأويله بمعنى تفسيره وإما الأقرب أن يكون تأويله بمعنى حقيقته بمعنى حقيقته. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يعني حقيقته يقع كما هو. مثال هذه الأشياء التي لا يعلم تأويلها إلا الله مثلا الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كذلك مفاتح الغيب الخمس المعروفة. كذلك مثلا معاني الحروف المقطعة في أوائل السور. كذلك يعني نعيم الجنة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعلم وما يعلم تأويله إلا الله. وتقف هنا وقفا لازما يعني وحده. ثم تستأنف وتقول والراسخون في العلم أي الثابتون المتمكنون في العلم هذا خبر يقولون آمنا به يعني بالمتشابه أنه من عند الله ولا نعلم معناه. كل من عند ربنا كل من المحكم والمتشابه هو من عند الله تبارك وتعالى. وما يتذكر بإضغام التاء في الأصل بأصلها يتذكر. وما يتذكر يعني ما يتبعه إلا أولو الألباب أي أصحاب العقول. ويقولون أيضا إذا رأوا من يتبع المتشابه ربنا لا تزغ قلوبنا، يعني لا تضلنا عن الحق بابتغاء تأويله الذي لا يليق بنا، كما أزغت قلوب أولئك. بعد إذ هديتنا أي أرشدتنا إليه، وهب لنا من لدنك أي من عندك رحمة أي تثبيتا، إنك أنت الوهاب. ربنا يعني يا ربنا، إنك جامع الناس ليوم، يعني تجمعهم ليوم أو في يوم لا ريب ليس لك فيه، وهو يوم القيامة فتجازيهم بأعمالهم كما وعدت لذلك. إن الله لا يخلف الميعاد، يعني موعده بالبعث، وهذا فيه الكتاب عن الخطاب. روى الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخرها، وقال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أيوة. ثم قال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم، يعني لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، أي من عذاب الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. الوقود ما توقد به، وقود بفتح الواو ما توقد به، كدأب، يبقى المقصود دأبهم كدأب، يعني عادتهم كعادة آل فرعون والذين من قبلهم، يعني من الأمم كعاد وثمود، كذبوا بآياتنا فأفعلهم الله، أي أهلكهم بذنوبهم، والله شديد العقاب. ونزل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالإسلام مرجعه من بدر، لما رجع غافرا من بدر ودعا اليهود إلى الإسلام، فقال له لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش أغمارا لا يعرفون قتالا. نحن إذا قتلتنا فترى أننا فرسان وأننا كذا وأننا كذا، فلا تغتر من أنك غلبت المشركين وهم أغمار وجهلة ولا يعرفون فنون القتال. فنزلت هذه الآيات في الرد على اليهود لعنهم الله. قل للذين كفروا، يعني قل يا محمد للذين كفروا من اليهود ستغلبون، ستغلبون فقراء أخرى سيغلبون، يعني في الدنيا بالقتل والأسر وضرب الجزية، وقد وقع ذلك. ستغلبون وتحشرون، يعني أو إذا كنا سيغلبون إيه؟ ويحشرون، أو ستغلبون وتحشرون بالوجهين، يعني في الآخرة إلى جهنم فتدخلونها وبئس المهاد. المهاد يعني الفراش فيه، بئس المهاد أي الفراش فيه. قد كان لكم آية، يعني عبرة. طيب الفعل هنا مذكر، معنى الفاعل مؤنث، قد كان لكم آية. لماذا يعني فالتأنيث هنا يعني غير واجب؟ لماذا ذكر الفعل؟ لأنه فصل بينه وبين الفاعل بإيه؟ بالخبر. قد كان لكم آية، فصل الفعل عن الفاعل فذلك ذكر. ومعنى آية يعني علامة، يا أيها اليهود قد كان لكم آية، قد ظهرت لكم علامة على صحة دين الإسلام، إذ لو كان الإسلام غير حق لما غلبت الفئة القليلة الضعيفة المتمسكة بالحق الفئة الكثيرة القوية التي لم تتمسك به. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فرقتين التقتا، يعني يوم بدر من قتال. وبدر وصف الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات لأنه بينة، كما قال تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وصف الله سبحانه وتعالى بأنه الفرقان، كما في قوله تعالى وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، وهو يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل. قد كان لكم آية في فئتين التقت، يعني هذه علامة على صحة دين الإسلام ما حصل في بدر، فئة تقاتل في سبيل الله أي طاعته وهم النبي وأصحابه، وكانوا 313 رجلا ومعهم فرسان، تأملوا معهم فرسان وست أدرع وثمانية سيوف. كان الصحابة معهم فرسان وست أدرع وثمانية سيوف وأكثرهم رجالة ما كانوا راكبين. وأخرى كافرة يرونهم أي الكفار مثليهم، يعني يرون الكفار مثليهم أي مثلي المسلمين، أكثر منهم كانوا نحو ألف رأي العين، يعني رؤية ظاهرة معاينة. وقد نصرهم الله مع قلتهم، والله يؤيد بنصره من يشاء، أي يقوي بنصره من يشاء يعني نصره. إن في ذلك المذكور عبرة لأولي الأبصار يعني لذوي البصائر، أفلا تعتبرون بذلك فتؤمنون. ثم قال تعالى زين للناس حب الشهوات وهي لا تشتهيه النفس وتدعو إليه، زينها الله ابتداء أو زينها الشيطان من النساء والبنين والقناطير. طبعا قدم النساء لعراقة بهن في الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وقال أيضا يعني فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير أي الأموال الكثيرة المقنطرة أي المجمعة من الذهب والفضة، لأن من ملك الذهب والفضة وهو يعني هما أصل المال يستطيع أن ينال كل ما يتحصل بهما، كأنه ملك كل شيء يعني يتحصل بالمال. والخيل المصومة أي الحصان، والأنعام أي الإبل والبقر والغنم. والأنعام بين تبارك وتعالى أنها ثمانية أزواج، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. من الضأن اثنين هم الإيه؟ مفيش إخوة رسيجينها إيه هم اللي ذكروا الأنثى بيسميان إيه في منزل الضأن؟ الكبش والنعجة. يبقى الضأن من الضأن اثنين الكبش والنعجة. طيب ومن المعز اثنين السيف والعنز، ومن المعز اثنين السيف والعنز، ومن الإبل اثنين سهل أولي يقولوا إيه السن والجمل. لما يكون المرأة هي اللي بتغلب الرجل يبقى الرجل صار هو كأنه ناقة يعني الجمل والناقة، واضح؟ ومن الإبل اثنين عن الجمل والناقة. طيب ومن البقر اثنين الثور والبقر، الثور والبقر أيضا. ولذلك قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج أيضا. والأنعام والحرث وهو الزرع، ذلك أي المذكور متاع الحياة الدنيا يعني يتمتع به فيها ثم يفنى، والله عنده حسن المآب أي المرجع. وهو في سورة آل عمران إلى قوله تبارك وتعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه الآية أو هذه الآيات جاءت مباشرة بعد قوله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فبعدما ذكر الله تبارك وتعالى هذه الأشياء التي هي أصول فتنة الدنيا وجذورها أشار إليها جميعا بقوله تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فهذا هو الذي زين الناس وهذا الذي يبتلى الناس بفتنته من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه هي إما أنها تراد لذاتها من عباد الدنيا وإما أنها تراد لتحقيق ما لم يذكر من متاع الدنيا. يعني أشار تبارك وتعالى لكل هذا القول: ذلك متاع الحياة الدنيا. متاع الحياة الدنيا يعني كالبلاغ الذي ينبغي أن يتبلغ الإنسان به لفترة وليدة في سفر قصير. هذا معنى يعني الإشارة بها بلفظة متاع. ويعني هذا يتوافق مع ما يعني يشيع في القرآن الكريم ثم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من فتنة الدنيا، الأمر الذي يحقق صدق تلك المقولة المشهورة وإن لم تكن حديثا صحيحا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها صحيحة من حيث المعنى، وهي قولهم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. إنك إذا اكتشفت وراء أي معصية تقع أو أي خطيئة تقع ستجد حب الدنيا وراءها. الحروب التي تقع إذا فتشت تجد أسبابها ترجع إلى حب الدنيا والاطمئنان لها والخروج إليها والركون إليها والتساهل إليها. فأما الشهوات فمعلوم كيف يهلك كثير من الناس بسبب كل ذنوب من هذه الشهوات. الحروب التي تقع سواء على نطاق فردي او على نطاق اممي وجماعي فانما هي من اجل قطعه من الارض فيها بترول، فيها معادن، فيها ثروات زراعيه او غير ذلك من الثروات. التحاقد والتناحر والتنافس والتحاسد الذي يكون بين الجار وجاره وبين الاخ واخيه والانسان و شريكه انما يكون بسبب حب الدنيا، فما يخطر بذلك شيء الا يكون حب الدنيا هو سببه وهو منبعه. حتى التنافس على الرئاسات وعلى الوجهات وعلى الشهره انما ليس هذا تنافسا في الدنيا انما هو تنافس في حظ من حظوظ الدنيا. فلذلك اذا اخرج الانسان الدنيا من قلبه سلم من هذه الافات جميعا، لانه لن يعني يحوز شيئا من الدنيا الا وسيجد من هو يعني اكثر منه حظا فيه. واضح. ولذلك يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى: ومن يذق طعم الحياه فاني خبرتها وسيق الي عذبها وعذابها فلم ارها، يعني لم يرى هذه الدنيا فلم ارها الا كذيفه مستحيله، مستحيله يعني ممكنه حصل فيها تعقل وتحمل. فلم أرها أي الدنيا إلا كذيفة مستحيلة اجتمع عليها عليها كلاب همهن اجتذابها. كلاب اجتمع على هذه الكذيفة الممكنة يتنازعون، كل واحد يريد أن يأخذها لنفسه ويعني يأكلها هو. فلم أرها إلا كذيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها عشت سلما لأهلها. وإن تجتنبها عشت سلما لأهلها وإن تجتنبها ناهشتك كلابها. فالسلامة هي في ترك الدنيا والإعراض عنها إلا ما يتبلغ به ويوصل إلى الدار الآخرة على حد قول بعض الصالحين، يعني على حد قوله يعني الشعر اللي هو ذكره الله في مقدمة رياض الصالحين: إن لله عبادا حكما طلقوا الدنيا مروا فيها سوء أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سهولا. فيطلق الدنيا باء المشتلق رجعي يعني يذهب عنها فقط ثم يعود يغرق فيها ثانية، كما قال علي رضي الله عنه للدنيا: غر غيري لي تشوقت أن إلي تزينت، يعني قد تلقتك قد او بثتك ثلاثا لا رجعت فيهن، او كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا اشار الله تعالى لكل هذه الفتن في الدنيا الى بقوله: ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم يعني لما خبر الله تبارك وتعالى بحال الدنيا وفتنتها خبر ان ما عنده خير مما في الدنيا وإن كان محبوبا، لأن هذا إذا كان قد جزم لنا فتنة الدنيا من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فهذا زين لنا، وما زين لنا يجب أن نحبه وأن نميل إليه بطبعنا وبما ركز فينا من الميل لهذه الدنيا. فأشار أولا بقوله والله عنده حسن المآب، ثم ثنى بقوله تبارك وتعالى في الآية التي تليها خط أنه روي يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تليت لما نزلت هذه الآية الأولى قال يا رب كيف وقد زينتها، يعني قد ابتلينا بحبها وقد زينتها لنا. فنزل قوله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فأراد الله تبارك وتعالى بهذه الآيات أن يخبرنا أن ما عنده خير مما في الدنيا وإن كان محبوبا. لماذا؟ لنترك ما نحبه لما نرجوه، نترك ما نحبه من فتنة الدنيا لما نرجوه مما هو أعظم وخير بشهادة الله سبحانه وتعالى هنا في الآخرة. قل ألكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخر الآية. ما منتهى الاستفهام، منتهى هذا الاستفهام أي لا يقف الاستفهام. اختلف العلماء منهم من قال عند قول تبارك وتعالى من ذلكم يعني قل أنبئكم بخير من ذلكم، ثم يكون الجواب للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخره. قول آخر إن الاستفهام ينتهي عند قوله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، فيكون الجواب جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. قوله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم أي بخير من الشهوات المزينة لكم من زهرة الدنيا وزينتها الزائلة لا محالة. ولذلك أنا لاحظ علم القرآن يعني يهم من يؤثر الحياة الدنيا، كلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فالذي يؤثر الحياة الدنيا هو يعني الخاسر، كما يعلم هذا من تتبع نظريه في القرآن الكريم. من الذين اتقوا يعني الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى ولم ينهلكوا في شهواتهم، الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني تنخرق بين جوانبها. نحن قلنا من قبل إن النهر هو عبارة عن الشق الذي يكون في الأرض، التجويف نفسه هذا هو النهر، فالأصل أن يقال ماء النهر يعني الماء الذي يجري في هذا الشق، لكن أطلق يعني تجاوزا وشاع استعمال النهر في المياه التي تجري، لكن النهر هو أصل إيه؟ الخندق نفسه، الخندق المحفور هذا هو النهر أيضا. فمعنى هذا أنها تنخرق بين جوانبها وأرجلها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وللذين اتقوا خبر المبتدأ الذي هو جنات، يعني جنات للذين اتقوا وتجري صفة لها. والعندية في قوله تبارك وتعالى للذين اتقوا عند ربهم، عند هذه العندية مفيدة لكمال علو رتبة الجنات وسمو طبقاتها، أنها في طبقة عالية وسامية. لماذا؟ لأنها أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى عند ربهم، واضح؟ خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا الآباد لا يبغون عنها حولا، أبدا الآباد لا يبغون عنها هنا يعني من عمره إلى 70 سنة يعمل أعمالا صالحة، واضح؟ هذه السنوات هل تساوي الحياة الخالدة في يعني إلى أبد الآباد في جنات عرض السماوات والأرض؟ بما يخلد يعني المؤمنون يدخلون الجنة برحمة الله، سبحانه وتعالى. لكن ما السر في أن الكافر يخلد في جهنم مع أنه عصى الله سنوات محددة، والمؤمن يخلد الكافر يخلد في النار والمؤمن يخلد في الجنة مع أن عمل كل منهما ناوي الخلود الأبدي بلا نهاية؟ تفضل تفضل. صحيح، درسناها في أي كتاب دي؟ مخاطب المكلفين في باب ايه؟ خمن كده، ممكن تكون في باب ايه؟ فضائل النية. فضائل النية، ان من فضائل النية او من خصائص النية ان بها يحصل الخلود في الجنة او الخلود في النار. لان الكافر لما كفر بالله سبحانه وتعالى كان يعني ان يبقى على الابد الابد، فعوقب بهذه النية. الخلود في النار كان بسبب نيته الشؤم هذه، يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى لو عاش بلا نهاية، حتى لو لم يمت هو مستقيم على طاعة الله ومستعد أن يبقى أيضا طائعا لله، فتوفئ بالنية على النية بالخلود في جنة الرضوان. أي نعم. طيب، وأزواج مطهرة، يعني أزواج مطهرة من الأرجاس والأجناس البدنية والطبيعية مما لا يخلو عنه نساء الدنيا غالبا. وتلاحظون هنا كيف أن الله تعالى بعدما ذكر زينة الدنيا صدرها لماذا؟ حب الشهوات من النساء. فتكلم لما ذكر هنا أيضا معين الجنة ذكر فيه الأزواج المطهرة، يعني مما في نساء الدنيا من الآفات، مطهرات من الولادة والنفاس والحط غير ذلك من الأذى الذي يخلو منه بها غالبا. فهذه إشارة إلى أفضلية نساء الأخيرة على نساء الدنيا، وذلك يستحب علماء السلف للشباب أن يكثروا يتشوق إلى الحور العين. ولذلك يعني كان بعض السلف يقول يعني تشوقوا يا معشر الشباب، يعني تشوقوا للحور العين لأنه يحرض على الأعمال الصالحة، لأن المهر الذي يبذل في خطبة الحور العين هو الجهاد، هو طاعة الله سبحانه وتعالى كما يقول بعض الشعراء، أي الذي كان يشترك بطاعة الله سبحانه وتعالى في الجهاد في سبيله، يقول أيها اللائم دعني لست أطغي من ملامي، إنني أطلب ملكا ليله صعب المرامي، الخلد والفردوس في دار السلام، وعروسا فاق الشمس مع غدر التمام، أحسن الأتراب قدا في اعتدال وقواني، مهرها من قام ليله ويسكن ظلامي. فالذي يخطب به الحور العين هو الاعمال الصالحه، الجهاد في سبيل الله، قيام الليل، قراءه القران، الاعمال الصالحه هي المهر الذي تبذله لكي يعني تحصل على الحور العين، لا كما يحصل من العناء والشقاء في سبيل الحصول على الحور الطين. اخذ لن يخلقنا من طين طبعا. وزوج المطهرة رضوان من الله، رضوان من الله، طبعا هنا التنوين للتفخيم، رضوان من الله، رضوان هو التنكير أو التنوين للتفخيم، يعني ورضوان أي رضوان، معنى ورضوان تنكيرها لتفخيمها، يعني رضوان أي رضوان من الله سبحانه وتعالى هو رضوان لا يقدر قدره. وهذه اللذة الروحانية تتمة ما حصل لهم من اللذات الجسمانية وأكبرها، كما قال تبارك وتعالى في آية ورضوان من الله، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أن سآتينا طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، أكبر من كل هذا النعيم، فهو الفوز العظيم. هنا طبعا يتضمن هذا ردا على الكفرة الذين من المستشرقين والنصارى وغيرهم ممن يفعلون بدين الإسلام بزعم أن هذا دين شهواني، وأنه حتى لما رغبكم في الجنة أتاكم من جانب الملاذ الحسية، فهذا من جهلهم وظلمة قلوبهم. لماذا؟ لأن الإنسان روح وجسد، الإنسان روح وجسد، فكما أنه يتنعم بدنيا يتنعم أيضا نعيما نفسيا أو روحيا. ففي الجنة كلا نوع النعيم، لأن الإنسان ليس هم عندهم لما تكلموا عن الجنة يقول لك دخل ما عندهمش حاجة تتكلم وعلم العبادة من الخطأ وصفت أمرك وصف فيه لا أمرك وتعالى في السؤال قالوا يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك لا يفهم أن هناك شيء أفضل مما نالوه من النعيم وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا فلذلك قال تعالى هنا ورضوان من الله فرضوان كما التنوين للتفخيم والمقصود رضوان أي رضوان رضوان لا يقدر قدره والله بصير بالعباد هذا وعد ووعيد هذه الآية وعد ووعيد في نفس الوقت والله بصير بالعباد يعني عالم بمصالحهم فيجب أن يرضوا لأنفسهم ما اختاره لهم من نعيم الآخرة وأن يذهبوا فيما زهدهم فيه من أمور الدنيا فقول الله بصير بالعباد يعني مؤمنهم وكافرهم برهم وفجرهم وسيجازيهم على ذلك يقول الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى وهذه الآية والتي قبلها نظير قوله صلى الله عليه وسلم ماذا حديث يعني هذا الذي من الناس حب الشهوات ثم قال هنا قل أنبئكم بخير من ذلكم هذه نظير ماذا حديث بيقول ايه لا اختراق لا 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 على اي حال يقول الإمام معطية وهذه الآيات والتي قبلها نظير قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع أن هذا هو دين في الدنيا تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين سلب شبك خرجه مسلم غيره فقوله فاظفر بذات الدين مثال لهذه الآية تقديم الدين وطلب الآخرة على الدنيا مثال هنا قوله قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم إلى جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة إلى آخر الآية وما قبله وهي قوله تعالى زين للناس حب الشهوات مثال للأولى فذكر تعالى هذه تسلية عن الدنيا وتقوية لنفوس تاركها لأن الإنسان إذا أعرض عن الدنيا ما أكثر الذين يطبخونه والذين يعاتبونه والذين يؤذونه عليها أزاء ورحفاء يعني ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية بعدما قال زين للناس حب الشهوات قال بعدها مباشرة قل أنبئكم بخير من ذلكم لماذا حتى يسلي هؤلاء الذين يزالون فيها وحتى يقوي قلوب تاركيها أي نعم والله بصير بالعباد